بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 57 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 23 من رجب سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 21 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب السمر في العلم. وعرفنا الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فالتي قبلها ليست خاصة بالسمر، إنما هي في الليل على عمومه، باب العلم والعظة بالليل، فيشمل من علم أو وعظ قبل أن ينام وبعد أن يقوم من نوم كذلك. وأما هذه الترجمة فهي خاصة بالسمر، والسمر لا يكون إلا قبل النوم، فلا يقال لمن صلى العشاء ثم نام ثم قام إنه قد سمر، ما يقال له ذلك، ليس هذا سمرا، ما دام قد نام فليس سمرا، إنما السمر قبل النوم. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب السمر هو بفتح المهملة والميم، المهملة هي السين والميم معروفة. باب السمر، قال الحافظ، هو بفتح المهملة والميم، وقيل الصواب إسكان الميم، لأنه اسم للفعل يعني السمر، وقيل ومرضه حافظ ذكره تمريضا مشيرا إلى أن هذا قول، لكنه رجح الأول وجزم به هو بفتح المهملة والميم. وقيل الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل السمر، ومعناه الحديث بالليل قبل النوم. إذن الفرق بين الترجمتين أن هذه الترجمة أخف، الترجمة التي قبلها أعم تشمل الليل كله سواء وعظ وعلم قبل أن ينام أو بعد أن يقوم من النوم، أما هذه فخاصة بالحديث بالليل قبل النوم، هذا هو السمر. ومعناه الحديث بالليل قبل النوم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها. طيب، قال حدثنا سعيد بن عفير، منسوب إلى جده، وإلا فهو سعيد ابن كثير ابن عفير. من أي البلاد هو؟ من أي البلاد سعيد؟ تفضل. من مصر. طيب، مصري، سعيد مصري، سعيد بن كثير ابن عفير مصري. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي فقيه المصريين في زمانه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله لما قدم مصر وعرف قدره وفضله يقدمه على الإمام مالك في الفقه، فكان يقول الشافعي رحمه الله يقول الليث أفقه من مالك، مع أن مالكا من أخص مشايخه، بل هو شيخه الذي نسب إليه واختص به. الليث أفقه من مالك، فالشافعي رحمه الله ما قال هذا إلا عن معرفة بهما، بمالك والليث رحمهما الله تعالى. والليث كما قلت كان فقيه المصريين في زمانه، وكذلك هو محدث مصر في زمانه رحمه الله تعالى، وما أحوج مصر إلى أمثاله في هذا الزمان، فما أحوجنا إلى أمثال الليث بن سعد رحمه الله تعالى. قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد، ولا أعرف عنه شيئا، وإن كان الحافظ هنا يشير إلى أنه قرين لليث، فقال والليث وعبد الرحمن قرينان. عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله واسمه محمد. عن سالم وهو مولى عبد، وهو معذرة، وهو ابن عبد الله بن عمر ابنه، أما مولاه فنافع. سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب من أئمة التابعين وعلمائهم، وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة. يقول الحافظ قوله أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة، مثلثة يعني الثاء. قال واسم أبي حثمة عبد الله ابن حذيفة العدوي. وأما أبو بكر الراوي فتابعي مشهور لم يسمى، وقد قيل إن اسمه كنيته اشتهر بها أو هي اسمه على صورة الكنية، أبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، فهو أبو بكر بن سليمان ابن عبد الله ابن حذيفة العدوي. أن عبد الله بن عمر أحد العبادلة من الصحابة المشهورين بهذا اللقب، قال صلى بنا النبي، وفي بعض الروايات صلى لنا، قال الحافظ صلى لنا أي إماما، وفي رواية بنا، صلى لنا وبنا واحد، صلى لنا وصلى بنا يعني إماما، صلى لنا أو صلى بنا أي إماما. صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، أي صلاة العشاء، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم، طيب يقول هنا قوله في آخر حياته جاء مخيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر, أن ذلك كان قبل موته بشهر, أي وفي أي شهر توفي نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ في شهر ربيع الأول. وفي أي يوم منه؟ في الثاني عشر, هذا تاريخ وفاته صلوات الله وسلامه عليه, ليس تاريخ مولده كما يزعم كثير من الناس, ولا دليل عندهم على أن ذلك تاريخ مولده. فالصحيح أنه تاريخ وفاته, فهم يحتفلون بيوم وفاة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر, يعني على هذا فيكون في أي شهر؟ في شهر صفر, هكذا يكون في شهر صفر. قال فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه, أرأيتكم ليلتكم هذه. هنا يفيدنا الحافظ بعض الفوائد اللغوية, قال نعم أرأيتكم, قوله أرأيتكم هو بفتح المثنى, يعني الصواب فيها أرأيتكم وليس أرأيتكم, أرأيتكم بفتح المثنى يعني التاء. قال هو بفتح المثنى لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب, والهمزة الأولى للاستفهام, والرؤية بمعنى العلم أو البصر, والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم, وهي منصوبة على المفعولية, والجواب محذوف تقديره قالوا نعم, نعم ليلتكم أرأيتكم ليلتكم. لماذا منصوب ليلتكم؟ لماذا منصوب ليلتكم؟ على المفعولية. طيب أرأيتكم ليلتكم هذه, قال وهي منصوبة على المفعولية والجواب محذوف تقديره قالوا نعم, قال فاضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية. قال الزمخشري المعنى أخبروني, ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون. ثم بكتهم فقال أغير الله تدعون, انتهى. قال الحافظ وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث, وهذا طبعا يعتبر من سوء الفهم وسوء التصرف. ليس معنى قول إمام من أئمة اللغة في موضع في كتاب الله أنك تنقل كلامه على كل إيش, على كل موضع في أي مكان وتسحب كلامه عليه, هذا خطأ. هذا ليس معنى أن الزمخشري إمام في اللغة, والزمخشري إمام في اللغة إمام من رؤوس أهل البدع, يعني إمام في اللغة إمام في البدعة, وكان له رحمه الله جهود مباركة طيبة في خدمة كتاب الله, ولكنه أضر بالتفسير ضررا بالغا لأنه يعني استخدم اللغة وسيلة لنصرة بدعته, استخدم اللغة وسيلة لنصرة بدعته رحمه الله تعالى. لكنه عالم, ما يشك في أنه عالم, وهو إمام كما قلنا في اللغة, لكنه إمام أيضا من أئمة أهل البدع والضلالة, وكان سببا في نصرة مذهب المعتزلة, يعني خدم مذهب المعتزلة خدمة لو خدمها للسنة وللحديث لكان إماما في السنة والحديث رحمه الله تعالى. هنا الحافظ ينقل كلام الزمخشري وأنه ليس مطابقا لتفسير كلمة أرأيتكم في هذا الحديث, فإن أرأيتكم في الحديث بمعنى ماذا؟ أبصرتم أو علمتم, أما في الآية فمعناها ماذا؟ بمعنى الاستخبار, أخبروني, أخبروني إن أتاكم عذاب الله, الاستخبار. قال الزمخشري المعنى أخبروني, ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون، ثم بكتهم فقال أغير الله تدعون، انتهى. وإنما أردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمنائي، هنا الحافظ أبهم لم يشر، ما قال من هم بعض الناس، لكن طبعا قد يكونون من شراح البخاري كالعيني أو الكرماني أو غيرهم. قال والمعنى، نعم، وإنما أردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث وفيه نظر، لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقا لسياق الآية. ثم قال الحافظ قوله فإن رأس، طيب أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة، فإن رأس مئة سنة منها، إذن متى يكون رأس مئة سنة منها؟ هذا الكلام في أوائل العام الحادي عشر من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أي عام؟ في العام الحادي عشر من الهجرة، في شهر ربيع الأول في اليوم الثاني عشر منه، وهذا قبل وفاته بشهر، في صفر من عام ألف، من عام كم؟ من عام أحد عشر من الهجرة، نعم، من العام الحادي عشر من الهجرة. فمعنى على رأس مئة سنة من هذه الليلة، يعني في سنة كم؟ في سنة إحدى عشرة ومئة من الهجرة يكون على رأس مئة سنة. فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال الحافظ قوله فإن رأس، وللأصيل فإن على رأسه، أي عند انتهاء مئة سنة، فقوله منها فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رد ذلك نحاة البصرة، وأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي احتج الكوفيون بهذه الآية وبالحديث الذي معنا الآن وأمثال هذه الشواهد على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان، فالبصريون ردوا هذا وأولوا كل الشواهد التي تدل على هذا، ومنها الآية الكريمة من أول يوم، فأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقول أنس ما زلت أحب الدباء من يومئذ، وقوله مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة. يعني الحافظ يرى أن قول الكوفيين أقوى، وأن التأويل لا داعي له في هذا المقام، فالأدلة والشواهد كثيرة وهي أكثر من أن تؤول، فيميل الحافظ إلى قول الكوفيين، وذكر أن الحديث شاهد لهم. قال قوله منها فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين. طيب، ولم يشر الحافظ إلى التأويل الذي أول به البصريون هذه الأدلة. قال قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك، وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة سواء قل عمره قبل ذلك، سواء هكذا قل عمره قبل ذلك أم لا، هكذا عندكم؟ طيب. وليس فيه نفي حياة أحد، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة، والله أعلم. طيب، إذن هنا الحديث، والحديث علم من أعلام النبوة في الحقيقة، فالمخاطبون من الصحابة لم يعش أحد منهم بعد تلك الليلة أكثر مما ذكر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كلامه صلى الله عليه وسلم عام. وكما يقول بعض أهل العلم، ما من عام إلا وقد خص، فلا ينافي ذلك الخصوص ذلك العموم. نعم، اللفظ هنا عام، لا يبقى أحد، وأحد نكرة في سياق النفي فتفيد إيش؟ العموم. طيب، العام يخص لما يخص؟ يخص. طيب، يستدل الصوفية بهذه القاعدة على أن الخضر حي، ويقولون لا يدخل في هذا العموم. طيب، ما دليل التخصيص؟ التخصيص يحتاج إلى دليل أو لا؟ يحتاج إلى دليل. هل هناك دليل على أن الخضر حي؟ ما في دليل، لا دليل، هذه خرافات وخزعبلات. طيب، في دليل على أن الدجال حي؟ في دليل. إذن يخص ولا ما يخص؟ يخص. فهمنا؟ إذن لا يخص إلا من خصه الدليل، لا يخص إلا من خصه الدليل. فالشاهد هنا عندنا احتمال من اثنين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي من الأرض التي يعيش عليها العالم المعروف الناس، أما الدجال ففي جزيرة نائية ليس فيها أحد إلا هو وتلك الجساسة، فليس هو المقصود بهذا العموم أصلا. يعني إما أن يكون خارجا عن هذا العموم فلا يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم ممن هو على ظهر الأرض، لأن المراد بهذا من؟ الناس الذين يعيشون الحياة المعتادة المعروفة على ظهر الأرض، فلا يدخل الدجال في هذا العموم من أصله، وإن دخل فيكون مخصصا بالدليل الذي يخصه. طيب، هل هذا يدخل فيه عيسى عليه السلام؟ الجواب لا، لأنه ليس على ظهر الأرض. يدخل فيه الملائكة؟ لا، لأنهم ليسوا على ظهر الأرض، وهكذا. يعني فالأمر هنا خاص بمن يعيش على ظهر الأرض. هنا الحديث كما قلنا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، على الأقل في حق من خوطبوا بهذا الكلام وهم الصحابة، فالدليل هنا بين. فآخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، مات 100 من الهجرة، وقيل مات 110، هذا أحد الأقوال، لكن الراجح أنه مات 100. فحتى لو صح ذلك التأريخ الثاني فيكون علما من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فلم يبق صحابي بعد هذا التأريخ. ولذلك من ادعى الصحبة مثل رتن الهندي الذي ادعاها بعد 600 من الهجرة كذبه العلماء، كذبوه فقالوا رتن وما أدراك ما رتن، يعني أنه بعد 600 يقول أنا صحابي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طبعا يفتح بابا من أبواب الكذب، لأنه سيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعته يقول ورأيته يفعل كذا وكذا، كذاب. فهذا من الكذابين الذين احتج عليهم بالتأريخ كما يقال، كما قال بعض علماء الحديث لما استعملوا الكذب استعنا عليهم بإيش؟ بالتأريخ، استعنا عليهم بالتأريخ، فأصبحت التواريخ هي التي تضبط هؤلاء الكذابين وتكشف كذبهم وافتراءهم. يقول الحافظ رحمه، طبعا الشاهد من الحديث واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن السمر بعد العشاء قام بعد العشاء وماذا وفعل هذا؟ قال هذا الكلام: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فهذا يدخل في عموم السمر ولا يدخل؟ يدخل، حتى وإن كانت كلمة قصيرة وإن كانت موعظة يعني قصيرة لكنها تدخل في السمر، فإن حديثه صلى الله عليه وسلم عام في النهي عن النوم قبل العشاء وعن إيش؟ عن السمر أو الحديث بعدها. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين، والحكم تابعي صغير كما قال الحافظ، قال الحافظ في الحكم وهو تابعي صغير وكان أحد الفقهاء، قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فإن أمه هي أم الفضل بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث أختها، نعم، فميمونة خالة ابن عباس. قال: بت في بيت خالتي ميمونة، والبيت كما قلت في زمانهم يطلق على الحجرة، البيت يطلق على إيش؟ على الحجرة، المكان المبيت يعني حجرتها التي تبيت فيها تسمى إيش؟ بيتها، نعم، في بيتها. قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها. إذن هو حدد الليلة بأنها كانت ليلة خالته، لم يبت عندها في ليلة غير تلك الليلة، يعني كان يمكن أن يبيت في ليلة ليست هي الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم. طيب، هنا يقول الحافظ نام الغليم، قوله نام الغليم بضم المعجمة، وهو من تصغير الشفقة، يعني التصغير يكون لأسباب، ومن أسباب التصغير إيش؟ الشفقة. نعم، نام الغليم والمراد به ابن عباس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بنومه أو استفهاما بحذف الهمزة وهو الواقع، هو استفهام. ووقع في بعض النسخ يا أم الغليم بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية. نعم، قوله أو كلمة بالشك من الراوي، يعني هل قال نام الغلام ولا نام الغليم، شك الراوي، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. طيب، هنا قد يقول قائل: ليس في الحديث حجة على السمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى العشاء ثم جاء بيته ثم صلى 4 ركعات ثم نام، هل هكذا؟ أم أن البخاري رحمه الله يشير بالحديث إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته؟ كأنه كذلك، فننظر ماذا قال الحافظ، لأن الذي يظهر أن صلاة 4 هذه إنما كانت في آخر الليل، فعلى كل ننظر. قال الحافظ رحمه الله: قوله غطيطة بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم، الغطيط صوت النفس، يعني النائم يتنفس فقط نفس، مجرد شهيق وزفير نفس، يسمى إيش هذا؟ غطيط. إذا نفس النائم يسمى غطيطا، وهذا نسمعه من النائمين جميعا، ينام النائم فيسمع فقط صوت نفسه، فهمنا؟ فقط صوت خروج الهواء وصوت إيش؟ دخول نفس، ما في صوت آخر غير صوت النفس. قال الحافظ: والنخير أقوى منه. والنخير أقوى منه. إذن إذا كان هناك صوت يخرج من الأنف مع ذلك يسمى إيش؟ نخيرا. نعم. قال الحافظ: قوله أو خطيطة بالخاء المعجمة والشك فيه من الراوي وهو بمعنى الأول، قاله الداودي. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتابعه القاضي عياض فقال: هو هنا وهم انتهى. وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط. طيب، قوله ثم صلى ركعتين أي ركعتي الفجر، يعني طبعا ظاهر الرواية يوهم أنه صلى ركعتين بعد الوتر غير ركعتي الفجر، لكن هما في الحقيقة ركعتا الفجر أي السنة القبلية. وأغرب الكرماني فقال: إنما فصل بينهما وبين الخمس ولم يقل سبع ركعات، لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى. وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل، لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر إن شاء الله تعالى. ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة، حديث ابن عمر الذي هو أرأيتكم ليلتكم هذا واضح، لقوله فيه قام فقال بعد قوله صلى العشاء. وأما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه، من أي البلاد ابن المنير؟ من مصر. من أي مدن مصر؟ من الأسكندرية. ومن تبعه، فقال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن يريد أن أصل الثمر يثبت بهذه الكلمة، وهي قوله نام الغليم. يعني ما هو الآن نريد كلاما يدل على الإيش؟ الثمر. لكن قبل نام الغليم ثم نام ثم قام ولا لا؟ الحديث إيش فيه عندكم؟ جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال. إذا هذا القول كان بعد الاستيقاظ. طيب، يقول هنا الحافظ: قال ابن المنير. وأما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن يريد أن أصل الثمر يثبت بهذه الكلمة، وهي قوله نام الغليم. ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، فقد ثمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. زاد الكرماني: أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له قف عن يميني فقال وقفت انتهى. وكل ما ذكره معترض، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، يعني سواء ما قاله الكرماني أو غيره، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا ثمرا، إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث قاله الإسماعيلي. وأبعدها الأخير، لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى ثمرا. وقال الكرماني تبعا لغيره أيضا: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث المؤانسة، وحديثه صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد. قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا. الحافظ يتكلم وقلبه جامد على لهجة المصريين، لماذا؟ لأنه كما قلت لكم عاش مع هذا الصحيح قرابة 30 عاما يشرحه، فحق له أن يتكلم بهذه القوة، فإنه استقرأ الصحيح استقراء عجيبا جدا. فأحيانا ينصب نفسه مكان البخاري كما قلت، يقول وما أراد هذا وإنما أراد كذا، وبينه وبين البخاري قرون. فالحافظ رحمه الله كما توقعت قال: وهذا يصنعه المصنف كثيرا، يريد به تنبيه الناظر. انظر هنا، يريد به، ها، يتكلم بما في قلب البخاري، يريد به يريد به كأنه جلس عند البخاري وقال أنا أردت به كذا وكذا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه أي البخاري نفسه في التفسير وغيره. إذن البخاري أستاذ، وكان مسلم يقول له يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ الأستاذين، فالبخاري أستاذ. وكان بعض المشتغلين بالتدريس يقول البخاري فعلا يعتبر مدرسا بطريقته هذه، يأتيك بالحديث في موضع والشاهد الذي يتعلق بالموضع الذي أنت فيه تجده في موضع آخر، يعني تحتاج أن تجتهد حتى تنظر هذا الحديث أورده البخاري في أي مكان آخر في صحيحه غير هذا الموضع، فتجمع الحديث من البخاري، يعني تذاكر، كأنه يريد منك أن تذاكر. نعم. قال وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. ساعة يعني 60 دقيقة؟ لا، ساعة يعني زمانا وقتا. نعم. قال ساعة ثم رقد الحديث، فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة، يعني وإن جاز السمر مع الأهل فهو في العلم إيش؟ في العلم أولى. نعم. قال فالجواب أنه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة، أو هو بدليل الفحوى، لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. وأظن أن كل أهل العلم إلا ابن حزم رحمه الله ومن تبعه متفقون على اعتبار قياس الأولى، بل هو أقوى أنواع القياس عندهم، ولعله أقوى من قياس العلة إن لم يكن أولى أنواعه، يعني إن كان داخلا في قياس العلة عند بعض أهل العلم باعتبار أن العلة واحدة بل هذا أولى، فقياس الأولى معتبر. وهذا كثير جدا، منه مثلا قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، لا بد أن الأولى والأولى أنك لا تضربهما، فلا يقال ما قال فلا تضربهما فيجوز ضربهما، فلا تقل لهما أف، فكيف تضرب وأف فقط محرمة، لفظ من يعني من أحرف، من 3 أحرف، أف إن سكنت فحرفان وإن شددت ف3 أحرف، هذا لفظ محرم ويدخل في العقوق، فكيف بغيره مما هو أشد، فكيف بالضرب. قال الحافظ نعم، لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير، وقد ذكره المصنف في المناقب. وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود، إلا أن في إسناده اختلافا على علقمة فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد الله بن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري. وأما حديث لا ثمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول، وعلى تقدير ثبوته فالثمر في العلم يلحق بالثمر في الصلاة نافلة. وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى الصلاة فقال عمر إن في صلاة والله أعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.